ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع العبادة الجماعية تشدد في لقاء خاص مع راديو دبنغا على أن كل العوامل المؤدية للإبادة الجماعية متوفرة الآن في السودان. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع العبادة الجماعية تؤكد أن العالم والإعلام العالمي لم يهتم بالسودان بما يكفي. الاستخبارات العسكرية تعتقل محمود محجوب وساري سيد أحمد المتطوعين في مطبخ المفاز الخيري الذي يقدم وجبات إسعافية للنازحين. مسلحون يحاجون اللاجئين السودانيين في غابات أولالا في أثيوبيا مجددا، ووفاة طفلة رضيعة في المعسكر يوم الخميس بسبب سوء التغذية. تفاصيل النشرة من راديو دبنغا في تقديمها محمد سليمان. أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع العبادة الجماعية أليس ووريمو نيريتو إن المنظمة الدولية لن تسمح بتدمير السودان، داعي العالم لأن يولي اهتماما أكبر لما يجري فيه. وأضافت نيريتو في لقاء خاص مع راديو دبنغا في العاصمة الرواندية كيغالي أن الوضع في السودان مستمر في تدهور من سيء إلى أسوأ، وأعربت عن اعتقادها بأن العالم والإعلام منحا الأولوية لأوكرانيا ولغزة، متسائلة أين الاهتمام بالسودان. وأتابعت قائلة أن الناس لا يرون في أجهزة الإعلام صورا للأطفال السودانيين الذين يموتون ولا لوجوه النساء اللائي يغتصبن. وأضافت لراديو دبنغا:
ولكن أتحدث أيضا كامرأة إفريقية، لا أفهم كيف يمكن للجنرال حميتي والجنرال برهان ألا يتأثر بالوضع في السودان. لا أفهم كيف يمكن لبلد مثل السودان أن يدمر أمام أعيننا. يجب أن نستيقظ كل يوم ونرى وجوه الأطفال السودانيين الذين يموتون. يجب أن نرى كل يوم وجوه النساء السودانيات التي تعرضن للاغتصاب. يجب أن نتمكن من رؤية وجوه هؤلاء الجنى الذين يتجولون بأسلحتهم ويقتلون الناس، ومع ذلك لا نرى هذه الصور في أجهزة الإعلام العالمية.
شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع العبادة الجماعية أليس ووريمو نوريتو على أن كل العوامل المؤدية للإبادة الجماعية متوفرة الآن في السودان، وخاصة إقليم دارفور. ودعت نيريتو في لقاء خاص مع راديو دبنغا في العاصمة الرواندية كيغالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى وقف الحرب والتفاوض. ووجهت مناشدة للبرهان وحميتي قائلة لهم إنهم يجب أن يجلسوا من أجل السودانيين، مضيفة أن السودان أكبر منهما الاثنين. وأضافت لراديو دبنغا:
لماذا لم نركز على السودان عندما أقول إن جميع عوامل الخطر للإبادة الجماعية موجودة؟ بصفتي مستشار خاص لمنع الإبادة الجماعية يجب أن يستيقظ العالم بأسره ويسأل لماذا نستمر في القول إننا نتأسف لما حدث في رواندا؟ لماذا نقول إننا نتأسف لما حدث في البوسنة والهرسك إذا كان ما يحدث في السودان يحدث الآن ولا يمكننا جذب انتباه العالم إلى السودان؟ لذا أود أن أتحدث خصيصا إلى الضحايا والناجين وأقول لهم إنني أعرف كيف يبدو العالم من وجهة نظركم الآن، لكننا هنا نكافح من أجلكم. نحن هنا نبذل قصارى جهدنا ونستمر في بذل قصارى جهدنا من أجلكم. سنستمر في حشد كل الدعم الذي يمكننا من أجلكم. وأقول للجنرال حميتي والجنرال برهان يجب أن تجدوا مساحة للجلوس من أجل كل هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في السودان. السودان أكبر منكما الاثنين.
أكد ناشط سياسي ومجتمعي بارز من مدينة القضارف أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي المتطوعين بمطبخ المفاذة الخيري محمود محجوب وساري سيد أحمد. وأضاف الناشط السياسي جعفر خضر أن محمود وساري نقلا إلى مكتب الاستخبارات في منطقة أبو رخم القريبة من ولاية سنار، ثم أطلق سراحهما ليلا لكن مع الاحتفاظ بهواتفهما النقالة، وطلب منهما العودة إلى مكتب الاستخبارات، وأتابع قائلا إن محمود وسارية هويلا يوم الخميس إلى مكاتب الاستخبارات العسكرية في مدينة الفاو بولاية القضارف، حيث باتا ليلتهما هناك ولا يزالا رهن الاعتقال حتى موعد إعداد هذه النشرة. وأضاف جعفر خضر لراديو دبنجا:
تم اعتقال محمود محجوب وسارية، وديل الاثنين من المتطوعين الشباب المتطوعين في مطبخ المفازة. مطبخ المفازة ده هو المطبخ الوحيد الدائم القاعد يقدم وجبات إسعافية للنازحين في منطقة أبو رخم.
هاجمت مجموعة مسلحة اللاجئين السودانيين في معسكر أولالا بإقليم الأمهرة في أثيوبيا مجددا ليلة يوم الخميس، وخلف الهجوم حالة من الخوف والرعب بين اللاجئين الذين يرفضون الترحيل إلى معسكر آخر. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا إن المسلحين أطلقوا الآيرة النارية قبل اقتحام المعسكر، وأكد اللاجئ إن المسلحين اعتدوا على أحد رفاقهم في المعسكر، ويعتبر أن القرض من الهجوم هو بث الرعب في نفوس اللاجئين لقبول الذهاب إلى المعسكر الجديد بمنطقة أفتيت، لكنه أكد أنهم تجمعوا عقب الهجوم للتعبير عن رفضهم لحجمة المسلحين عليهم. وأتابع قائلا أن حالة من الحذر والترقب تسود المعسكر خوفا من معاودة الهجوم مرة أخرى. وأضاف لراديو دبنجا:
الليلة برضو تعرضنا للهجوم، تقريبا نفس الناس ظهروا لنا تاني، ولكن الشباب ما غلوا من يشيلوا حاجة لزول، وللآن ما عندنا إصابات الحمد لله، لكن الناس في أوتارة، يعني ناس خايفة وناس مرعوبة إنه تكرر نفس أحداث بتاعت يوم 20. فنتمنى إنه الليلة برضو يكون يوم طويل بالنسبة لنا.
أصدرت تنسيقية اللاجئين السودانيين العالقين بقابات أولالا بيانا نددت فيه بالهجوم الأخير على المعسكر، وشدد البيان على أن التنسيقية سبق أن حذرت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من الوضع الكارثي الذي يعيشه اللاجئون السودانيون في غابات أولالا، وطلبت المنسقية المنظمات الإنسانية والجهات ذات الصلة بتدخل العاجل لإجلاء اللاجئين السودانيين في غابات أولالا خارج أثيوبيا. وأوضح البيان أن المسلحين دخلوا أكواخ اللاجئين وضربوهم ونهبوا ممتلكاتهم. كشف اللاجئون السودانيون العالقون في غابات أولالا في إقليم الأمهرة وأثيوبيا أن وفاة طفلة رضيئة تبلغ من العمر 5 أشهر يوم الخميس بسبب سوء التغذية. وأشار اللاجئون تحدثوا لراديو دبنجا إلى النقص الحاد في الغذاء والدواء الذي يعانون منه، وأوضح اللاجئ تحدث لراديو دبنجا أنهم حصلوا على كميات بسيطة من الأدوية من متبرعين. وفي يونيو الماضي كشف المكتب الصحي لتنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم الأمهرة الأثيوبي أن وفاة 45 طفلا بسبب سوء التغذية خلال أشهر، بينما بلغ عدد حالات الإصابة في الفترة من يناير إلى مايو أكثر من 1000 طفل. أصدرت غرفة طوارئ شباب كسلة مناشدة عاجلة لإغاثة النازحين في مراكز الإيواء الذين تعرضوا لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، وناشدت الغرفة السلطات المواطنين توفير ملابس وأغطية وأغذية وغيرها من احتياجات للنازحين. كما طالبت الغرفة الإسراء بتوفير مضخات لشفط مياه الأمطار والمساعدة في تصريفها من مراكز الإيواء. على صعيد متصل حذرت إدارة الإرصاد الجوي من أن منسوب نهر القاش بمدينة كسلة مرشح لذيادة جديدة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الحضبة الأريترية خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبت الهيئة المواطنين باتخاذ الحذر والابتعاد من الجسور ونهر القاش. شكى النازحون في بور سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد بسبب النقص الحاد في الخدمات وغلاء المعيشة. وقالت نازحة لراديو دبنجا أن مراكز الإيواء في بور سودان تشهد اكتظاظا شديدا للنازحين، مما جعل الكثيرين منهم يبيتون في العراء. وكشفت النازحة أن ارتفاع كبير في إيجار المنازل، حيث يتراوح إيجار الشقة بين 150 إلى 300 ألف جنيه لليوم الواحد. وأوضحت أن المدينة تشهد كذلك أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وأشارت إلى أن الحرارة العالية تسببت في إصابة الكثيرين بضربات الشمس خاصة وسط الأطفال. وأضافت أن بور سودان تشهد ازدحاما كبيرا في وسائل النقل العامة وارتفاع في تعرفة المواصلات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، ونبهت إلى المعاناة الكبيرة التي يتحملنها النساء بصورة خاصة بسبب عدم الخصوصية في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين. واشتكت النازحة في حديثها لراديو دبنجا من قلة المساعدات الإنسانية، مناشدة المنظمات للتدخل العاجل لإقاثتهم. وأضافت لراديو دبنجا: يذكر أن الحكومة السودانية اتخذت من بور السودان عاصمة إدارية مؤقتة لها عقب سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن حركة النزوح في السودان تواصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة. وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس أن موسم الأمطار الذي بدأ بالفعل سيفاقم الأوضاع بصورة أكبر. وفقا للإحصائيات منظمة الهجرة، فقد اضطر أكثر من 10 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم، بينهم 7.9 مليون نزحوا داخليا ونحو 2.2 مليون لجأوا إلى دول الجوار. ووفقا للمنظمة، فإن أكثر من 97% من النازحين داخليا يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل إقليم دارفور. وصفت حواء محمد الأمين محافظ محافظة رشاد في السلطة المدنية لجبال النوبة بجنوب كردفان الأوضاع الإنسانية هناك بالصعبة. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن مواطني المنطقة صاروا منذ أبريل الماضي يأكلون أوراق الأشجار المتسلقة المعروفة باسم البيجو. وتابعت قائلة إن هذه الوجبة تؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الاستفراغ والإسحال، مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر تأثرا. وعن الأوضاع الأمنية في المقاطعة، أكدت حواء أن المنطقة محاصرة من جميع الاتجاهات، مشيرة إلى وقوع هجمات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات القبلية المتحالفة معها. وأوضحت أن غالبية الهجمات التي تتعرض لها المقاطعة تتركز على المناطق الشمالية والغربية منها. الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر صحية بمستشفى الأطفال في كادوغلي بولاية جنوب كردفان النقص حاد في الإمداد الدوائي وارتفاع في حالات الإسهالات. وأوضح المصدر لراديو دبنجا أن الدواء شبه منعدم في ظل حاجة ماسة للمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية. وأضاف المصدر أن هناك زيادة كبيرة في حالات الإسهال بين الأطفال، لكنه أشار من ناحية أخرى إلى استقرار نسبي في عدد حالات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال. وتابع قائلا إن عدد الحالات في أنبر الأطفال لا تتجاوز 5، بينما تتراوح في العيادات المحولة بين 6 إلى 9 حالات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، حيث أجرى رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق لقاء خاص ومطول مع السيدة أليس وريميو نيريتو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية حول الأوضاع في السودان، حيث جاءت المقابلة على هامش ورشة دولية حول دور وسائل الإعلام والصحفيين في التصدي لخطاب الكراهية، عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث بدأ الحوار حول تقييم السيدة أليس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية وقراءتها للوضع في السودان وكيف تراه.
الوضع في السودان يستمر في تدهور من سيء إلى أسوأ. لقد قلت بما في ذلك لمجلس الأمن إن جميع عوامل الخطر المؤدية لحدوث جريمة الإبادة الجماعية تتوفر الآن في السودان، خاصة في دارفور، حيث سمعنا تحريضا خاصا على العنف، وأن هناك نية لتدمير بعض المجتمعات العرقية كليا أو جزئيا، بما في ذلك مجتمع المساليت. لقد أصدرت عددا من البيانات حول السودان في السابق عن النيل الأزرق وكردفان، والآن أصدرت بيانات حول الخرطوم. لذا أتحدث بصفتي وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، ولكن أتحدث أيضا كامرأة إفريقية. لا أفهم كيف يمكن للجنرال حميتي والجنرال برهان ألا يتأثرا بالوضع في السودان. لا أفهم كيف يمكن لبلد مثل السودان أن يدمر أمام أعيننا. يجب أن نستيقظ كل يوم ونرى وجوه الأطفال السودانيين الذين يموتون. يجب أن نرى كل يوم وجوه النساء السودانيات التي تعرضن للاغتصاب. يجب أن نتمكن من رؤية وجوه هؤلاء الجنى الذين يتجولون بأسلحتهم ويقتلون الناس، ومع ذلك لا نرى هذه الصور في أجهزة الإعلام العالمية. لماذا لم نركز على السودان عندما أقول إن جميع عوامل الخطر للإبادة الجماعية موجودة؟ بصفتي مستشار خاص لمنع الإبادة الجماعية، يجب أن يستيقظ العالم بأسره ويسأل لماذا نستمر في القول إننا نتأسف لما حدث في رواندا؟ لماذا نقول إننا نتأسف لما حدث في البوسنة والهرسك إذا كان ما يحدث في السودان يحدث الآن ولا يمكننا جذب انتباه العالم إلى السودان؟ لذا أود أن أتحدث خصيصا إلى الضحايا والناجين وأقول لهم إنني أعرف كيف يبدو العالم من وجهة نظركم الآن، لكننا هنا نكافح من أجلكم. نحن هنا نبذل قصارى جهدنا ونستمر في بذل قصارى جهدنا من أجلكم. سنستمر في حشد كل الدعم الذي يمكننا من أجلكم. وأقول للجنرال حميتي والجنرال برهان، يجب أن تجدوا مساحة للجلوس من أجل كل هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في السودان. السودان أكبر منكما الاثنين. لا أفهم بأي لغة يمكنني التحدث باستثناء التحدث إليكم من المنصب الذي أشغله الآن، وأقول لكم إنه لم يفت الأوان بعد لكي تجلسوا معا وتضعوا أسلحتكم وتنقذوا السودان. أعتقد أنه من غير المعقول أن يموت الناس من الجوع في عالم يملك الكثير، وأعتقد أننا نحتاج كأمم متحدة إلى تشجيع الحكومات أيضا والقطاع الخاص. أعلم أن بعض وكالات الأمم المتحدة موجودة بالفعل على الأرض تقدم الطعام، ولكنني أعلم أيضا أن الوضع الأمني كان صعبا جدا في بعض الأماكن من حيث توصيل هذا الطعام. ولكن من المهم جدا لمن يقاتلون في السودان، لأي شخص يحمل سلاحا في السودان، أن يعلم أنه يمكن محاسبته، وأن عجلات العدالة بطيئة ولكنها حتمية، وأن موت الناس من الجوع هو بالفعل عامل خطر للإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية ليست فقط عندما تقتل الناس بالرصاص، بل يمكنك أيضا أن تقتلهم جوعا وتحاسب على تجويع الناس. إذا كان الوضع الأمني الذي خلقته سيئا لدرجة أن الطعام لا يمكن أن يصل إلى الناس، يجب أن تفهم أنك تشارك في موتهم وأنك فعلا تقتلهم، ويمكن محاسبتك على الإبادة الجماعية. قانونيا يمكن للمحكمة هي التي تحدد إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا، ولكن الأمين العام عين مبعوثا خاصا رمطان العمامرة، وقد كان يعمل على محاولة جمع الجنرالين والفصائل معا للتحدث. تعرفون أن الاتحاد الإفريقي يبذل جهودا مضنية في هذا الاتجاه، وكانت هناك محاولات أيضا في جدة في السعودية وأيضا في القاهرة لجمع الناس معا. عندما تبدأ الحرب فعلا يصبح من الصعب جدا وقفها، ولكنني أصدرت 10 بيانات حول السودان. لم أصدر هذا العدد الكبير من البيانات حول أي حالة أخرى. أكبر عدد من البيانات التي أصدرتها حول أي حالة هو 3 في حالتي غزة وأوكرانيا. نحتاج للعمل القانوني الآن، لأنه إذا لم تتمكن من منعهم عليك العمل على محاسبتهم. لذا نحتاج الآن إلى لجنة تحقيق للنظر فيما حدث خاصة دارفور. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه ولاية قضائية شاملة، وقد تم اتهام بعض الأشخاص بالفعل، ولكن يجب أن يتم المزيد من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم جرائم الإبادة. نحتاج إلى دولة أو شخص ما يتقدم ليأخذ قضية السودان إلى محكمة العدل الدولية، لأنه يجب محاسبة الناس على تدمير السودان.
وأيضا مستمعينا الكرام، تحدثت السيدة أليس وريميو نيريتو حول الحرب في السودان وخطاب الكراهية المنتشر الآن.
بالنسبة لخطاب الكراهية الذي هو بالطبع واسع الانتشار، ما قلته لأكبر عدد ممكن من الناس هو التوثيق 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 توثيق كل هذه الخطابات التي تحرض على الكراهية، لأنه عندما يحين وقت محاسبة الناس سيتم محاسبتهم على خطاب الكراهية الذي كانوا يروجونه لقد رأينا حتى في الفيديوهات التي تأتي من دول أخرى من دول أجنبية، لقد رأينا كل هذه الفيديوهات تحريض السودانيين على القتال فيما بينهم. لذلك كل هذه المعلومات مهمة جدا لأغراض المحاسبة ويجب تجميعها. قلت إن المحاسبة ستحدث، لذلك من المهم جدا الاستمرار في توثيق كل ما يحدث. إذا قمت بالتقاط صور على هاتفك يرجو إرسالها إلى شخص آخر، حتى إذا فقدت الهاتف سيكون هناك سجل في مكان ما. علينا أن نستمر في نشر المعلومات طوال الوقت. بالنسبة لما يحدث هناك، أعلم أن هناك أماكن كثيرة في السودان لا يملك الناس فيها حتى هواتف محمولة ولا توجد كهرباء، لذلك حتى التوثيق على الهواتف المحمولة صعب. لكن لأن هذا سينتهي، أعيدكم بأن هذا سينتهي لأن كل الحروب تنتهي. يجب أن يعرف الناس أن الوقت سيأتي، عندها سيكونون مطلوبين كشهود على ما حدث في السودان.
وحول النتائج المرجوة من الورشة التي عقد على هامشها هذا اللقاء، دور وسائل الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية، قالت السيدة أليس:
In 2019 the Secretary General Antonio Guterres he launched the strategy.
أطلق الأمين العام أنطونيو غوتريش استراتيجية طويلة المدى وخطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية عام 2019، وطلب من مكتبي أن يتولى القيادة في تنفيذها. جزء مما نقوم به في إطار التنفيذ هو العمل مع مختلف المجموعات، لذلك نعمل مع القادة الدينيين ونعمل مع الرياضيين. وأنا عملت في الماضي كصحفية وأعلم قوة الصحافة، ليس فقط في التعرف على خطاب الكراهية بل أيضا في التعرف على دورها في التحريض على العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى جرائم بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. السبب في أن خطة العمل هذه منسقة من قبل مكتبنا هو أنه لا توجد إبادة جماعية واحدة في العالم حدثت لم تسبقها أو تصاحبها أو تتبعها خطاب الكراهية. لذلك نحن الآن هنا مع صحفيين من جميع أنحاء العالم. في هذا الاجتماع يضع الصحفيون خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية. لقد جلبوا وجهات نظر متعددة لذلك في القاعة. لدينا وجهات نظر من أوكرانيا، لدينا وجهات نظر من السودان، من البوسنة والهرسك، رواندا، فرنسا، العديد من البلدان في القاعة. والنتيجة ستكون خطة عمل للإعلام والصحفيين والجهات الفاعلة الأخرى لمواجهة خطاب الكراهية.
Perspective from Sudan, from Bosnia Herzegovina, Rwanda, France, many countries in the room, and the outcome will be a plan of action.
وأخيرا مستمعينا الكرام، وجهت السيدة أليس وروميو نيريتو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، وجهت رسائل عبر راديو تبانغا إلى اللاجئين والنازحين السودانيين والسودانيين الآخرين الذين تم تهجيرهم من منازلهم.
I came not so long ago to Chad and I went to Farshana.
لقد زرت معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد قريبا وتحدثت مع اللاجئين في فرشنا وأدري. ورسالتي لكل السودانيين الموجودين هناك الذين يشهدون كيف انهار بلدهم، ورسالتي لهم جميعا هي أننا نقوم بجهود كبيرة هنا، ونعلم أن كل ما نفعله قد لا يكون كافيا لأنكم تعانون هناك، ونحن نحاول بقدر المستطاع لدفع الذين يحملون الأسلحة على وضعها أرضا وأن يسمحوا للسودان بالعودة إلى ما كان عليه للسماح بالقيادة المدنية في السودان. السودان أكبر من جنرال برهان والجنرال حميدتي، السودان ملك لكل أبنائه، وعلينا أن نبدأ في الحديث مع هؤلاء الناس الآخرين لنرى في أي اتجاه يمكن أن يتجه السودان، لأنه تحت مراقبتنا. لن نسمح للسودان أن يصبح دولة فاشلة، لن نسمح للسودان أن يصبح بلدا بلا قانون تماما، لأننا نعرف من أنتم شعب السودان، نعرف إمكانياتكم، نعرف ما قدمتموه، ويجب أن نعمل بقدر المستطاع لإعادتكم إلى بلدكم إلى منازلكم لكي تتمكنوا من بدء حياتكم من جديد. ومرة أخرى أتحدث إليكم كأخت، قلبي محطم تماما، حزينة جدا، حزينة جدا عندما أتذكر الخرطوم، الخرطوم التي عرفتها، وأقول لكم من فضلكم تشجعوا، وأود أن أمنحكم الأمل حتى عندما تشعرون باليأس أقول لكم وأرجوكم لا تستسلموا مهما كان ما تفعلونه ومهما كانت مشاعركم الآن، من فضلكم لا تستسلموا. يوما ما ستعودون إلى السودان وسيكون السودان كما كان من قبل وأفضل.
Whatever you are doing and whatever you are feeling right now, please do not give up. One day you will go back to Sudan and Sudan will be the country that it was before and even better.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي قدمنا لكم فيها اللقاء الذي أجراه رئيس تحرير راديو دبنجا كمال الصادق مع السيدة أليس وريميو نيريتو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، حول الأوضاع في السودان، وذلك على هامش ورشة دولية حول دور وسائل الإعلام والصحفيين في التصدي لخطاب الكراهية عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الرواندية كيغالي. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
عزيزي الزول السوداني المقيم بدولة جنوب السودان، أنا فاطمة بريمة مقدم برنامج جولة السودان اليوم من راديو دبنجا. أدعوكم لمتابعة برنامج جولة السودان اليوم عبر أثير راديو أكول يام 91 FM بدولة جنوب السودان. تابعوا البرنامج لمعرفة آخر الأخبار عن مناطقكم ومدنكم وقراكم في السودان. برنامج جولة السودان اليوم يأتيكم عبر أثير راديو أكول يام FM 91 من يوم الاثنين الساعة 6:30 ولحد يوم الجمعة، ويلا سوا سوا من أجل السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نتناول فيه الأوضاع الإنسانية بمدينة كسلة، خصوصا مراكز إيواء نازحين التي غمرتها المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة كسلة صباح يوم الجمعة. نتناول هذا الأمر مع الأستاذ حمرور حسين الناشط في المجال الإنساني. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمرور، كيف هي الأوضاع الآن بكسلة خصوصا مراكز إيواء نازحين بعد هطول الأمطار الغزيرة التي غمرت تقريبا كل أحياء مدينة كسلة؟
نعم، الأمطار جاءت المطر دي الصباح الساعة 5 صباحا واستمرت لأكثر من ساعتين، وكانت يعني أمطار غزيرة، ممكن ما يعني غابت هذه الأمطار عن كسلة من 2003 وغمرت كل الأحياء. يعني نحن الآن هسي موجودين ممكن في حي قريب من السوق، يعني حي الدرجة في كسلة، يعني الشوارع دي كلها مليانة موية، وبالإضافة لذلك إنه يعني الكهرباء قاطعة والموية ما في ذاته. لكن الشيء اللي خلانا نحن ننتبه إنه المراكز الإيواء، يعني الخيام المعمولة في الصناعية، في المدرسة الصناعية وفي مدرسة في الهيكل في مدرسة عمر الحاج موسى وفي خلف المستشفى السعودي في كسل، الخيام اللي شيدوها للنازحين اللي أتوا من سينجا وسنار ومن مدني ومن المناطق اللي تضررت بالحروب، يعني الآن أوضاعهم صعبة جدا. شفنا في خيام دي كلها غمرت يعني بمياه الأمطار، وما شايفين أنه في مجهودات بذلت من قبل السلطات لأنه ما في حركة تواصل بين الناس. لكن أنه أرى أنه الوضع لابد أنه يكون في تفكير آخر لوضع النازحين في كسرة، يعني النازحين ديل الخيام ديل، يعني الخريف هو هذه هي بدايات الخريف. أنا يعني أخذت جولة ميدانية للمراكز مراكز الإيواء للنازحين في مدرسة عمر الحاج موسى والكتلة الخرسانية، وجدت أنه في 1800 شخص موجودين في المركز ده، ومنظمة التلاويت بمساعدة بعض الخيريين في الداخل والخارج هي غيمة بالمطبخ المركزي لهذه المجموعة المتكونة من 1800 شخص، فيهم تقريبا 350 طفل. ومشيت دار أشوف المجمع الثاني اللي هو مجمع صعب جدا، هو شيدوه حديثا إنه مركز إيواء خلف مدرسة خلف مستشفى كسلة السعودي. ما قدرت أخش لأنه المنطقة يعني فيها موية ووضعها شوية كده صعب، يعني صعب من ديل يعني الخيام الموجودين فيها الآن دخلت الموية، لأنه أصو يعني شيدوا النازل الخيام في حتة يعني في ميدان، والميدان هو معروف فيه هو تجمع يعني تجمع فيه المياه، فديل هم الآن محتاجين إنه الناس يعني على الأقل تقدم لهم المساعدات، لابد إنه تكون في خطة بديلة. أنا كمان سمعت إنه في يعني الوضع في مركز إيواء المدرسة الصناعية الوضع صعب جدا، يعني إنه حتى سمعنا إنه قالوا في حالتين وفاة لطفلين فحالتين وفاة ما معروف طفلين ولا طفل ومرأة، المهم الأهوال المتضاربة. فدي وضع بصراحة كده يعني وضع صعب جدا. انا عملت الصراحه يعني ممكن عملت بث مباشر في الصفحه بتاعتي ونشطت المواطنين الموجودين في كسره، اذا كان زول عنده حوش فاضي يعني هيكل مبني مقفل ما فيه ان شاء الله كهرباء، المهم لابد انه وضع النازحين ده يفتح، الناس يفتحوا بيوتهم للنازحين على اساس انه ينقلوهم من المنطقه تحت الخيم في الخريف ده. يعني الخيم هذه ما 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 الخيم اللي فيها المعايير الدولية المتبعة بها، خيمة يشدوها كده ويسكنوا فيها أسرة كاملة ما معروف فيها كم نفر. نحن والله يعني احتراما لحرمة الناس ما بنحاول نقرب على الخيم، لأن الوضع ذاته ما بيسمح لك بأنه أنت بتخش جوه لتجي جنبهم، لأنه وضعهم شوية صعب. الناس يعني حتى التصميم بتاع الخيم يعني بطريقه كده ما منظمه، وبطريقه في اكتظاظ كبير جدا للناس الموجودين في الخيم. انا اتمنى انه يكون في تفكير اخر للسلطات المحليه وللمنظمات الامميه العامله في ايواء النازحين، انه تعمل خطط بديله لهذه المساله، لانه الخيم دي الان يعني اثبتت تماما بانه يعني تم غمرت بالمياه وفي معاناه حقيقيه للنازحين الموجودين في كسره، ولا بد انه يكون في حل يعني تتبع السلطات على اساس انها تقدر.
بالنسبه للنازحين وفي مراكز الايواء باين انه المياه غمرت كل الخيم اللي هم متواجدين فيها، الحلول الاسعافيه السريعه اللي ممكن تتم هسه شنو من وجهه نظرك يعني؟
والله من وجهه نظري لابد انه يشوف لهم اماكن بديله، يعني ده ما محل اصلي بتاع سكن، يعني ده ما محل لسكن. نحن الان في بيوت الموجودين في المياه خشت داخل المنازل، يعني ناهيك عن انه ذول يكون موجود في ساحه بتاعت مدرسه ولا في حتى مكشوفه مفتوحه، يعني كسلة دي كل الان كل الاحياء يعني تم غمرها بالمياه، ويعني كانت امطار غزيره جدا، هي زي ما قلت لك يعني ما شهدتها كسلة يعني من فتره طويله جدا. فبالتالي لابد انه يكون في تفكير لاجلاء هؤلاء النازحين لاماكن اكثر امنا واكثر اكثر سلامه لهم، يعني لكن كونه يجعلهم يعني في هذه الخيام في وضع بتاع ظروف بتاعت خريف ممكن تختلف عن الظروف الاخرى، وفي ظروف استثنائيه ذات بمروا بها، يعني نازل غالبيتهم يعني جوا بس شايلين يعني نفسهم وجايين، يعني ما عندهم الا المقدره الاقتصاديه ولا عندهم المقدره الايوائيه لنفسهم. يعني
واجب على السلطات انها تتخذ يعني اجراءات لمعالجه هذا الوضع. لكن في مقترح احنا قدمناه لوالي كسلة، انه وقبل كده انا ذاتي طرحت الموضوع ده، انه جامعه كسلة فيها يعني جامعه كسلة عندها مساحه كبيره جدا وعندها قاعات كبيره وعندها مباني تستوعب كل المجموعات الموجوده في المراكز الايواء. انا ما اعرف ليه انه مصرين انه جامعه كسلة هي تكون مفتوحه ويحرموا منها المجموعات الجنبهم، يعني الان 1800 شخص الموجودين في مدرسه عمر الحجموسه، طبعا مدرسه عمر الحجموسه مجاوره لجامعه كسلة، في 1800 شخص ديل الان قاعدين، جزء كبير منهم قاعدين في الخيام الغرقانه دي، وجامعه كسلة غاعاتها ومبانيها ضخمه جدا فاضيه ما فيها زول. انا بتمنى انه من والي ولايه كسلة يتخذ قرار صارم باغلاق هذه الجامعه وفتحها للنازحين عشان يعمل حل نهائي لهذه المشكله العصيبه.
سمع يا استاذ، يعني فيما يخص كسلة المدينه ذاتها، المياه كانت كثيره وزي ما قلت غمرت كل الاحياء، هل في خسائر وهل في احصائيات تمت للخسائر ان وجدت؟
والله طبعا لسه نحن ما يعني هو الشبكه ذاتها ضعيفه والناس ما قدرت تتواصل مع بعض على اساس انه تقدر يعني الناس يقدروا ياخذوا الاخبار الحقيقيه عن احوال الناس وعن الاضرار التي اصيب بها المواطنين في كسلة. ولكن يعني هسه نحن يعني انا ممكن عملت تواصل في خارج كسلة في محليه يعني اروما، مدينه أروما الآن تم يعني تمت كسورات من قبل نهر القاش، يعني الآن القاش اتكسر نفس الكسرة القديمة اللي كانت أصيبت بها قبل فترة، خش الأحياء السكنية وفي بعض المساكن والمباني تضررت في مدينة أروما. يعني دي الشيء الصباح أنا اللي شاهدته مباشرة عبر صفحة بتاع واحد زميلنا كده. فصراحة كده هذه بتأكد بأنه هي حكومة الولاية وبل السودان ده كله ما في استعداد لموسم الخريف. يعني نحن للأسف شديد جدا يعني في الصيف كنا بنعاني والناس بيبكوا من العطش وانعدام الماء، والآن الناس بيشتكوا من غرق وفيضانات وسيول جارفة تضربهم في الأحياء. فبالتالي لابد أن يكون في خطة بديلة ويكون في نداء عاجل للسلطات المحلية، إذا ما قدرنا يعني التعامل مع هذه الكارثة واجب عليها أن تفكر بديل يعني تجلو في
المناطق الاكثر امنا، وممكن يمكن تشيل المواطنين ديل ترحلهم توديهم في 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 ولايه البحر الاحمر في منطقه ما فيها سيول ما فيها امطار لغايه ما تنجلي هذه الازمه التي يعاني منها الشعب السوداني.
سمع أستاذ على ذكر نهر القاش، يعني كما ذكرت أنه الأمطار دي بمعدلات غير مسبوقة، أكيد طبعا الأمطار دي برضو حصلت في الهضبة الأثيوبية، هل متوقع أنه نهر القاش يعني ممكن يجي بكميات بتاعت مياه كبيرة وخطورتها شنو على السكان في كسلة؟
والله طبعا هي الأمطار أصلا يعني الأمطار هي غالبا ما تكون يعني الأمطار اللي بتحصل على ولاية كسلة هي مرتبطة بتضاريس المنطقة، يعني هي تكون هي يعني تكون اكثر غزاره في 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 الحدود الاريتريه اللي ينبع منها نهر القاش، فبالتالي لابد ان يكون في استعداد تام لمواطني كسلة، ولابد ان يكون في حيطه وحظر بخصوص نهر القاش. يعني نهر القاش ممكن ينكسر ويزيد الطينه بل، لكن انا بعتقد انه الناس لابد ان الان نحن حوجتنا الاساسيه بانه نكون اكثر انسانيين تجاه الاخوان النازحين الذين اتوا الينا من الـ من الـ من الـ من, من ولايات الحرب. يعني دي هي الازمه الحقيقيه انا شايفها هي الكبيرة، لأن ممكن كسلة تكون شو يعني نوعا ما مؤمنة أكثر من باقي المحليات من نهر القاش. يعني بعد الخطة بعد 2003 في تم بناء جسر قوي جدا ممكن بيحمي مدينة كسلة من فيضان القاش، لكن المحليات الشمالية يمكن أكثر عرضة لفيضان القاش. يعني قبل ما إنه يبدأ الخريف ذاته جاية القاش الأولى كده في ترعة اتكسرت وغرقت مدينة أروما قبل أسبوعين تقريبا، ومواطني أروما دخلت جوا أروما ورمت البيوت وفي مواطنين ذاته ماتوا وقعد عليهم منازلهم. يعني فما في استعداد للأسف الشديد جدا من السلطات المحلية لموسم الخريف، ولا يعني أمر المواطن اللي بيعاني ويلات الحرب وأدمات ويلات الحرب والوضع الاقتصادي الصعب. أتمنى إنه من الولايات الأكثر أمنا، يعني ممكن ما في يعني خريف زي ولاية البحر الأحمر، لابد إنه يكون في يعني بيجهز مخيمات للنازحين يعني الذين يعني يعانون الويلات هنا في مدينة كسل. الآن الوضع بتاعهم ده يعني وضع بتاع خيم ووضع بتاع رواكيب بأسسوا فيها، ده كله كلام فارغ. يعني المطلوب إنه المواطن ده بيحترم، ولابد إنه يكون في مبنى زي ما خرج من مبنى ويكون في مبنى يليق بمقامه. أتمنى يعني من السلطات في بورسودان إنها توجد بدائل للنازحين اللي بيعانوا من ويلات الغرق وويلات الأزمة السكنية. فنتمنى منه يكون في تفكير آخر، يعني يكون في تفكير آخر من حكومة بورسودان على أساس إنه تنقذ هؤلاء الناس. يعني ما ممكن الخريف دي بداياته أنت تقعدهم ليه في صقيعة ساي ويغرقوا، فالمسألة دي ما مسألة كريمة. فنحن نتمنى إنه يعني على الأقل يكون يتم إجلاء هؤلاء النازحين إلى ولاية أكثر أمنا وفي حتات وفي في 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 مراكز إيواء بتحمي حياة هؤلاء المواطنين السودانيين. يعني فبالتالي لابد إنه تكون في حماية حقيقية ومساكن ثابتة للنازحين على أساس إنه يقدروا يؤمنون من من مخاطر الخريف. بالإضافة لذلك إنه غالبية الناس الذين أتوا إلى ولاية من سنار ومن سينجا ومن الجزيرة هم من الطبقات المزارعين والرعاة والطبقات الكادحين الذين لا يملكون المقدرات المالية في إيجار يعني مساكن بتقدر بتحميهم من مخاطر الخريف. فلا بد إنه السلطات بتفكر تفكير سريع جدا على أساس إنه تقدر يعني تعمل إجلاء من هذه الأماكن إلى أماكن أكثر أمنا وسلامة لهؤلاء الشرفاء من السودانيين.
شكرا لك أستاذ حمرون حسين، كنت معنا في راديو دبنجا حول أوضاع النازحين بمراكز الإيواء بكسلة بعد حطول الأمطار التي غمرت مراكزهم. شكرا جزيلا أستاذ.
ما هي حقوقك كمواطن ومواطنة في حالة الاعتقال من قبل السلطات الرسمية؟ تابعونا في برنامج في الميزان في حلقة الجمعة القادمة 19 من شهر 7 والتي تبث من خلال الموجة القصيرة الساعة 5 مساء بالتوقيت الأوروبي وعلى الساتلايت الساعة 7 مساء بالتوقيت الأوروبي. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان.
انت تبع منك وبطل لف ودوران.
انا حياتي ما بعرف اللف ودوران، واضح وضوح الشمس.
انا بنفذ بتعليمات والتعليمات دي حدها ممكن يوديك ورا الشمس.
توديني ورا الشمس ورا القمر، انا ما فارقه معي، لكن لازم تعرف انك لما تجيب اي واحد هنا تعامل معه من خلال مبادئ قانونيه. اللي جاي هنا ليه وليمتين؟ ولازم يكون عنده سند قانوني، محامي يدافع عنه ويتحكم بسلطه قضائيه. توجه له اتهام واضح ومباشر، مش تسلط جبروت خارج من اي منطق.
انا لغايه هسه بتعامل معك معامله بطبط النفس.
وانا ما خايف من اي حاجه، لاني ما عملت حاجه، وما تتوقع اني اخاف واحترم بشيء انا ما عملته.
انت مفتكر نفسك شنو؟
انسان عنده حقوق ومبادئ، مفروض يتم التعامل بها معاي في حالة أي إجراء زي ده. يعني احترام حقوقي كإنسان وتوجيه تهمة مباشرة من خلال جهة لها صفة قانونية معروفة.
شوف تبتحمني بالكلام المنمق والقانوني والشنو ده، أنا وراك وراك لغاية ما تعترف وتوريني إنك تبع منه، يا بكرة يا بعد بكرة يا بعد شهر يا بعد سنة يا بعد 500 سنة.
وأنا حقود الزمن ده كله، وأنا ما عارف عملت شنو وجيت هنا ليه.
اتحرك يلا قدامي، يلا أكسل.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الزميل الفاضل إبراهيم المقيم الآن هو في محلية شعرية بولاية شرق دارفور. سنقف معه من خلال هذا اللقاء الخاص على أوضاع المواطنين في محلية شعرية والترتيبات المزارعين للموسم الزراعي، وهل لديهم ما يتوفر من إمكانيات لزراعة هذا الموسم. الزميل الفاضل مرحب بك. الآن الموسم الزراعي بدأ؟
الموسم الزراعي بدأ طبعا.
الناس في أي منظمة جات وزعت تقاوي أو جابت آليات تعزرع مثلا كوريات وجرايات ومحاريت وكذا؟
والله يا مازيبو إطلاقا تمام، يعني مبدأ كده المنظمات بكافة أنواعها، يعني كان الوطنية ولا المنظمات الأخرى الغير وطنية والأجنبية إذا صح التعبير، هي دورها غايبة تماما، يعني ما موجود أصلا، ما في أي دور للمنظمات على الإطلاق. يعني أنا من شهر 8 ما شفت لي منظمة غير منظمة اسمها ألايد. المنظمة دي يعني جاب حاجات أنا بالنسبة لي خلاص برضو مبادرة طيبة، لكن فهم جو وصراحة برضو حاجاتهم كان أنا بالنسبة لي حاجات ما يعني مواد غير غذائية، يعني جابين لها معدات بتاع أكل ما أعرف جرقانات، يعني حاجة قيمتها في حدود الكم 20,000 يعني. ولكن بعد ذلك برضو أنا استحسنت فيهم، يعني قلت ذلك أنا الأقل وصلوا الناس وجو وحسوا إنه في ناس محتاجين للحاجات دي كده. خلاف كده ما في أي منظمة جات، ما في أي دور للمنظمات دي على الإطلاق، ما إنه أنت عارف وأنا عارف إنه الناس هنا أكثر حوجة، مش هنا كل اللي يمكن كل دارفور وغالبية السودان جزء كبير منه الناس دي في حوجة كبيرة، يعني لأي حاجة بتعينهم إذا كان مواد غذائية ولا مواد غير غذائية ما في. دي مبدأ كده. بخصوص سؤالك ده، ما في أي منظمة حتى الآن جات. الناس يعني يمكن يكون محتاجة إنها تزرع، لكن تزرع كيف؟ ده السؤال الكبير.
يعني
الناس عندهم، الناس ذي اللي ما ديبوا يعني هم ما لاقين حاجة يأكلوا عشان يزرعوا. يعني لو فرضنا إنه هو دار يمشي يزرع ذاته كويس، ما عنده حاجة ذات عشان يقعد البفوت ليومين يوم واحد كده، أو قول ما يومين ذاته، لو مشى الصباح دار طبعا على الأقل يفطر أو يتغدى ويجي راجع، ده كله ما في. خلاف كده هو يزرع ذاته ما عنده، يعني لو دار يزرع عيش ما عنده، لو دار يزرع فول ما عنده. على الأقل في ناس في فترة من الفترات، يعني كان في السنوات السابقة الزول بيكون عنده تراب أو نسميه كده هنا بالبلد، يعني البذور دي بيخطها على أساس إنه يزرع بها. الآن الزول اللي عنده ذاته يضطر يبيع الحاجة دي عشان يأكل يعني، وعشان يعيش على الأقل تمام، لأنه ما في دخل، وحاجات ارتفاع كبير جدا جدا، يعني ارتفاع مبالغ فيه في السلع الاستهلاكية، يعني
ما في أي جهة يمكن يخاطبوها عشان ممكن الناس يحصلوا منا على مساعدات ولا على
ما في يعني ما في حاجات الناس في السهله باختصار بعباره كده، يعني الناس في السهله تماما، يعني ما في اي جهه يلجؤ لها، وما في أي جهة يعني تكلم معهم. هنا أنا برضو يا مهديب والله يعني دي للأمانة مفترض الواحد يقولها. إحنا عندنا يعني رجل أعمال اسمه عبد الجبار أبو بكر، وده من 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 شعريه هنا تقريبا، هو الآن في بريطانيا ولا ما أعرف وين في هناك. يعني الراجل ده قام بدور يمكن المنظمات دي كلها ما قامت بدور. أنا الزول ده شوف في فترة الرمضان قاعد إفطارات جماعية على مدار اللي هنا لكل الأحياء الموجودة في الشعرية. قبل كده جاب عيش يعني وزع للناس المحتاجين والنازحين، عامل مدرسة، والمدرسة دي عامل فيها يعني مضخة بتاع مياه أو محطة بتاع مياه كاملة، هو مركز أو معوى أو هو مركز بتاع نسميه شنو إيواء، يعني حسي مدرسة عبد الجبار الثانوية، المدرسة على نفقته الخاصة طبعا، عملها مدرسة ثانوية بنات، وعملوا طبعا مركز إيواء للنازحين. هسي عدد كبير جدا جدا من الأسر، وداخل المدرسة في محطة بتاع مياه. تمام، الزول ده الآن قبل تقريبا هسي لسه ما تم توزيع ذاته بتخلي، يعني برضو جايب كميات بتاع عيش للناس الفقراء داخل المدينة والنازحين، يعني قسم العدد ده للناس فقراء أكثر حوجة وللنازحين يعني في هنا. فالرجل ده يعني قدم عمل كبير وعمل يعني ضخم جدا جدا وعمل إنساني كبير لمنطقته ولأهله. احنا المبادرات دي مفتقدينها تماما، يعني مفتقدينها تماما على مستوى الافراد وحتى على مستوى المنظمات الوطنيه والمنظمات الاجنبيه، ما 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 موجوده. فباختصار كده الان الخريف بدا، لكن في مجموعه تحديات، مجموعه مشاكل بتواجه المزارعين تحديدا في مدينة شعرية بولاية شرقي دارفور، منها عدم حصولهم على التقاوى أو البذور اللي بيمكنهم إنهم يزرعوا. الشيء الثاني هم نفسهم عشان يزرعوا محتاجين إنه يأكلوا، محتاجين يتصرفوا، محتاجين يتحركوا، محتاجين آليات ذات التحريض، دي كلها ما في. حتى المعدات والأدوات والآليات اللي بيمكنهم من الزراعة غير موجودة. بالمقابل إذا كان بقت موجودة في السوق الأسعار مرتفعة جدا جدا وما في دخل، فالناس بقت تزرع عشان تأكل مش عشان تزرع. وده في المستقبل القريب يا مهديب قراءات إنه السنة الجاية هيكون أسوأ، لأنه أصلا بيكون ما في إنتاج، لأنه الناس ما زرعوا، لأنه ما قادرين يزرعوا، مش لأنه ما 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 دايرين، لكن هم ما قادرين يزرعوا. بالمقابل تلقائنا الخريف ده لو طلعوا الخريف فترته قصيره، يعني لو ما قدروا كده يتحصلوا على الحاجات دي او ما جات اي جهه تدعمهم لحد ما بعد اسبوعين تقريبا يحصلوا، لو ما حصلوا ما في انتاج السنه الجايه، ما في انتاج معنا ما جاي كاري.
طيب من الناحيه الامنيه كده، اذا في اي جهه دايره توصل معينات بتاع الزراعه سواء كانت او اليات او حتى الناس ذاتهم دايرين يزرعوا كده، الوضع الامني يعني هو بيمكنهم في انه يزرعوا بكل هنا او يمكن تصل المساعدات دي؟
الوضع الامني يا مهديب، الوضع الامني انا بتكلم عن شعريه وحواليها، الوضع الامني ممتاز جدا جدا، ما في اي مشاكل امنيه وما في اي تعقيدات، ما في اي مشكلات على الاطلاق. يعني الـ تمشي بتريكتك ببهايمك، تمشي بالهنا، يعني حركه عاديه جدا. يعني حتى الان بصراحه ما ظهرت اي مشاكل في الزراعة، لا مشاكل على مستوى البناء، ما في أي مشاكل أمنية. وده بتقديري إنه لو أصلاً الناس عندهم الحياة دي عادي ممكن يزرعوا، عادي ممكن يمشوا ويقعدوا هم في مزارعهم، ما في زول بيسألهم، ما في جهة بتعترض سبيلهم. حتى الحرامية اللي نايم ما موجودين، يعني أنا ما أعرف، سبحان الله، يعني الناس ذاته كده ربنا معاون. الناس اختفوا تماما في فترات سابقة، كان المشاكل دي موجودة لكن الآن ما موجودة والله على الإطلاق. يعني أكثر ما يميز مدينة شعرية ومن حواليها الجانب الأمني، يعني دي أكثر حاجة يميزها الآن. يعني
طيب دي فرصة،
بلد آمنة تماما،
المنظمات أو أي جهة قادرة في إنها تقدم للناس مساعدات تاع الزراعة، إنها تمشي المنطقة تقدم أو تساعد النازل.
بالضبط كذا، يعني المناشدة لابد إنها تتم بأقوى العبارات زي ما بيتقال، في إنه الناس دي في حوجة وهم أساسا منتجين، يفترض ناس تساعدهم عشان يقدروا عليه الأقل، ينتجوا يساعدوا نفسهم، يعني بدلا من انه يعني زول داق المسألة اللي بيقول بدلا من انه كل مرة تديه سمكة علمه كيف يصطاد سمكة، يعني هو ما عنده مشكلة في انه هو اساسا متعلم، هو عارف انه يصطاد سمك كيف، لكن الطريقة ما عنده السنارة، ما عنده عشان يطلع به السمك بالذات. فانت وصل له الحاجة دي عشان هو يقدر ينتج ويزرع، ولأنه لو ده ما حصل الناس يتوقع كارثة إنسانية قادمة، يعني لا محال دي بالتأكيد.
شكرا جزيلا للزميل الصحفي الفاضل إبراهيم المقيم في مدينة شعرية، أشكرك جزيلا ونتمنى لكم التوفيق في أنه موسم هذا العام إن شاء الله الناس تزرع ويبقى واحد من المواسم التي تنقذ حياة المواطنين. أشكرك جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو باهم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده بيكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلهم من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث بيكون في بعض الأمراض، من طفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرف إنه الزول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال أو الضوف، ضوف عام. وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص في البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون فيه ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها موية بجوة، حتى وشه بيكون متورم، وبعض مرات الجلد ممكن يتسلخ، والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبة، وده بيكون خطير جدا لأنه الطفل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي أنا حاسه والمراسمس، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين. النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه. يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش. يعني ما زي اللبن لانه دناه اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده. لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده. نجيب لبن وزيت وسكر وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه. يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز. يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن ده برضو بيتحلى بمقادير محدده وبندوه للطفل حتى حسب وزنه. يعني ما بندوه للطفل سهل ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعت التغذيه. مريض الكواش لازم عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه الطفل اللي عنده سوء التغذيه لازم ندوه المستشفى لان ما بنقدر نعالجه في البيت لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضوهم سنتين. ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.